الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا اللقاء الواحد الثاني والسبعون، اللقاء الثاني والسبعون من لقاءتنا في قراءة جامع الأصول التسعة، نواصل به قراءة كتاب الحج والعمرة، ونبتدئ بباب فضل الحجر الأسود. تفضل إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب فضل الحجر الأسود. في متفق عليه عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. زاد النسائي ثم دنا فقبله. وأخرج مسلم عن عبد الله بن سرجس عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت عمر مثله. وأخرج البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. فاستلمه ثم قال: فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وعند أبي داود وابن ماجه: فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله. وأخذ مسلم عن سويد بن غفلة قال: رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. وأخرج الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. ولفظ النسائي: الحجر الأسود من الجنة. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قال الترمذي: غريب. وأخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين هذا الحجر اليوم القيامة وله عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد على من يستلمه بحق. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. ضعيف جدا. وأخرج النسائي عن حنظلة قال: رأيت طاووسا يمر بالركن، فإن وجد عليه زحاما مر ولم يزاحم، وإن رآه خاليا قبله ثلاثا. ثم قال: رأيت ابن عباس فعل مثل ذلك. وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب فعل مثل ذلك. ثم قال: إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ثم قال عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. ضعيف الإسناد ومنكر بهذا السياق. وأخرج أحمد بن هشام عن أبيه أن عمر رضي الله عنه أتى الحجر فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. قال: ثم قبله. حديث صحيح. وأخرج أحمد بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكب على الركن فقال: إني لأعلم أنك حجر، ولو لم أرى حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إسناده قوي. وأخرج أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله فهلل وكبر. حديث حسن. وأخرج أحمد عن أنس قال: الحجر الأسود من الجنة. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس، له لسان وشفتان. حسن لغيره. باب كسوة الكعبة ومالها. أخرج البخاري عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة، فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت إن صاحبيك لم يفعلا، قال هما المرآن أقتدي بهما. وفي رواية إلا قسمتها بين المسلمين، قلت ما أنت بفاعل، قال لما، قلت لم يفعله صاحباك، قال هما المرآن يقتدى بهما. وعند أبي داود قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر رضي الله عنه وهما أحوج منك إلى المال فلم يخرجاه فقام فخرج. ونص ابن ماجه عن شقيق قال بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت، قال فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي فناولته إياها، فقال له ألك هذه؟ قلت لا، ولو كانت لي لم آتك بها. قال أما لئن قلت ذلك لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي جلست فيه، فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. قلت ما أنت فاعل؟ قال لأفعلن. قال ولم ذاك؟ قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه أبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه فقام كما هو فخرج. باب إخراج الصور والأصنام من الكعبة. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. وفي رواية قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال أما لهم؟ فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا إبراهيم مصور، فما له يستقسم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت. وأخرج أبو داود عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. حديث صحيح. وأخرج أحمد محمد بن عبد الرحمن عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أم عثمان بنة سفيان وهي أم بني شيبة الأكابر، قال محمد بن عبد الرحمن وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا شيبة ففتح، فلما دخل البيت ورجع وفرغ ورجع شيبة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجب، فأتاه فقال إني رأيت في البيت قرنا فغيبه. قال منصور فحدثني عبد الله بن مسافع عن أم عثمان بنت سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الحديث فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يلهي المصلين. حديث صحيح وإسناده ضعيف. باب دخول الكعبة والصلاة فيها. المتفق عليه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. وفي رواية مسلم عمودين عن يساره، وفي رواية البخاري عمودين عن يمينه. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح ودخل. وفي رواية لهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. وفي رواية لهما بين ذينك العمودين المقدمين. وفي رواية لهما فنسيت أن أسأله كم صلى. وفي رواية البخاري ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. وفي رواية له فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس. وفي رواية له عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى. يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، قال: وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. وفي رواية له: وكان البيت على ستة أعمدة سطرين، صلى بين العمودين من السطر المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهره، واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين ترج البيت بينه وبين الجدار، وقال: ونسيت أن أسأله كم صلى، وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. وفي رواية المسلم قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة فقال: ائتني بالمفتاح. فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال: والله لتعطينيه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي. قال: فأعطته إياه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه فتح الباب. زاد في رواية للنساء أن الفضل بن عباس دخل الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه ابن عباس قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. وفي رواية مسلم عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن النبي
رواية قبول
وفي رواية مسلم عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة. قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار، فقام عند سارية فدعا ولم يصلي. وفي رواية للنسائي: لم يصلي ولكنه كبر في نواحيه. وأخرج البخاري معلقا عن ابن عمر أنه كان يحج كثيرا ولا يدخل الكعبة. وأخرج النسائي عن أسامة بن زيد أنه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فأمر بلالا فأجاف الباب، والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة، فمضى حتى إذا كان بين الأسطوانتين اللتين تليان باب الكعبة جلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره، ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وخده عليه وحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره، ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والمسألة والاستغفار، ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة، ثم انصرف فقال: هذه القبلة، هذه القبلة. وفي رواية: ثم خرج فصلى خلف المقام ركعتين. صحيح الإسناد. وأخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن صفوان قال: قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، فرجع إلي وهو حزين، فقلت له، فقال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. واللفظ للترمذي. حديث ضعيف. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج أحمد عن عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلى ركعتين وجاهك حين تدخل بين الساريتين. حديث صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الكعبة فسبح وكبر ودعا الله عز وجل واستغفر ولم يركع ولم يسجد. إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن أسامة بن زيد قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت. حديث صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي الشعثاء قال: خرجت حاجا فدخلت البيت، فلما كنت عند الساريتين مضيت حتى لزقت بالحائط، قال: وجاء ابن عمر حتى قام إلى جنبي فصلى أربعا، قال: فلما صلى قلت له: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت؟ قال: فقال: ها هنا. أخبرني أسامة بن زيد أنه صلى، قال: قلت: فكم صلى؟ قال: على هذا أجدني ألوم نفسي أني مكثت معه عمرا لم أسأله كم صلى. أحسن الله. هذا أجدني ألوم نفسي أني مكثت معه عمرا ثم لم أسأله كم صلى. فلما كان العام المقبل قال: خرجت حاجا، قال: فجئت حتى قمت في مقامه، قال: فجاء ابن الزبير حتى قام إلى جنبي فلم يزل يزاحمني حتى أخرجني منه ثم صلى فيه أربعة. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج أحمد عن ابن أبي مليكة أن معاوية حج فأرسل إلى شيبة بن عثمان أن افتح باب الكعبة، فقال: علي بعبد الله بن عمر. قال: فجاء ابن عمر فقال له معاوية: هل بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة؟ فقال: نعم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فتأخر خروجه، فوجدت شيئا فذهبت، ثم جئت سريعا فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا، فسألت بلال بن رباح: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركع ركعتين بين الساريتين. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في البيت، وستأتون من ينهاكم عنه فتسمعون منه، يعني ابن عباس. قال حجاج: فتسمعون من قوله. قال ابن جعفر: وابن عباس جالس قريبا منه. إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد بن عبد الله بن أبي مليكة أن معاوية قدم مكة فدخل الكعبة فبعث إلى ابن عمر: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: صلى بين الساريتين بحيال الباب. فجاء ابن الزبير فرج الباب رجا شديدا ففتح له، فقال لمعاوية: أما إنك قد علمت أني كنت أعلم مثل الذي يعلم، ولكنك حسدتني. إسناده صحيح على شرط مسلم. باب النزول بالمحصب. في المتفق عليه عن ابن عباس قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، تعني بالأبطح. وفي رواية لمسلم قالت: نزول الأبطح ليس بسنة. وفي أخرى له أنها لم تكن تفعل ذلك. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر، وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب. وذلك أن قريش وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لهما: منزلنا إن شاء الله، وفي رواية لهما: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. وفي رواية البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة الحديث. وفي رواية أخرى له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا الحديث. وفي المتفق عليه عن أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر، ولم يذكر مسلم قول عمر. وفي رواية لهما: واقتصر مسلم على القسم الأول منها. عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عاقل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر. وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم. وفي رواية البخاري: ثم قال: لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن.
هنا مات أبو طالب، كان عقيل كافر، لكن عقيل أسلم في آخر.
المؤمن ما يرث الكافر يا شيخ؟
لا يرث. حديث ظاهر.
نعم. وأين تذهب أموال الكافر؟
ورثته من أهل ديانته. هذه مسألة: هل الكفر ملة واحدة أو ملل؟ إن قلنا ملة واحدة لم يرثه إلا أهل ديانته، وإن قلنا ملل لم يرثه إلا أهل ديانته، إن قلنا ملة واحدة ورث الكفار بعضهم من بعض.
لو كان الأب مثلا شيخ ألحد وكفر بالله، هو مسلم، عائلة مسلمة،
كان لا زال ينتسب للإسلام يورث، إن كان لا ينفي انتسابه للإسلام لم يرثه ورثته المسلمين.
وأخرج مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. وفي رواية أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة، وزاد عند الترمذي وابن ماجه عثمان. وأخرج مسلم عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. وفي رواية قال عن أبي رافع: وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: ادلج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النفر من البطحاء الدلاجة، حديث صحيح. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت. باب ما يقتل المحرم من الدواب. متفق عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة. وفي رواية المسلم: في الحرم والإحرام. وفي رواية النساء بلف: الفويسقة بدلا من الفأرة. وزاد في رواية عند أحمد: الذئب. وفي متفق عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قالت حفصة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. وفي رواية المسلم قال: وفي الصلاة أيضا وفيها والحية. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وفي رواية لهما: والحدية. ولمسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. وفي رواية له: أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. وفي رواية له أيضا: والغراب أبقع. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزل عليه: والمرسلات، وإنه لا يتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وخرج مسلم عن عبد الله مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى. وخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور، حسن صحيح. وخرج النسائي عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة، فإذا حس الحية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فدخلت شق جحر، فأدخلنا عودا، فقلعنا بعض الجحر، فأخذنا سعفة فأضرمنا فيها نارا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقاها الله شركم ووقاكم شرها، صحيح بما قبله. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم، قال: الحية والعقرب والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي. ولفظ الترمذي: السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب. ولفظ ابن ماجه: الحية والعقرب والسبع العادي والكلب العقور والفأرة الفويسقة. فقيل: لما قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت، حديث ضعيف. وأخرج أحمد بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب، صحيح لغيره. وفي الموطأ عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب آمر بقتل الحيات في الحرم، إسناده منقطع. باب فضل الصلاة في المسجد الحرام. باب أجرة بيوت مكة. أخرج ابن ماجه عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب: من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن، حديث ضعيف. وفي الزوائد إسناده صحيح على شرط مسلم. باب الاحتكار في الحرم. أخرج أبو داود عن يعلى بن أمية قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. حديث ضعيف. باب صيام رمضان بمكة. أخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسر له كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواها، وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة وكل ليلة عتق رقبة، وكتب له الله بكل يوم عتق رقبة وكل ليلة عتق رقبة وكل يوم حملان فرس في سبيل الله، وفي كل يوم حسنة وفي كل ليلة حسنة. حديث موضوع.
بالنسبة الحديث للوضع،
باب لا تغزى مكة بعد الفتح. أخرج الترمذي عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. حديث صحيح. الفصل الثالث: فضائل المدينة. باب تحريم المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. فمتفق عليه عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها: وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. وفي رواية لمسلم: بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. وفي المتفق عليها أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. زاد مسلم: لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وفي رواية لهما: أو آوى محدثا. وفي رواية لمسلم: هي حرام لا يقتلى خلاها. وفي المتفق عليها أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. وفي رواية لهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. وفي رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. زاد في رواية لمسلم: وجعل 12 ميلا حول المدينة حماء. وفي رواية لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة لعدل ولا صرف. وزاد في رواية أخرى: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وفي رواية له أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. وفي رواية: أصغر من يحضره من الولدان. وفي المتفق عليها أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، فكنت أراه يحولها وراءه بعباءة أو بكساء، ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيسا في نطع صنع حيسا في نطع، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. ذكر مسلم بعضه. وأخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاه أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها. وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وزاد في رواية ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وفي رواية أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. وعند أبي داود قال قال سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. وفي رواية له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع من شجر المدينة شيء، وقال من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه. وأخرج مسلم عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. وأخرج مسلم عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها يريد المدينة. وفي رواية عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها، فناداه رافع بن خديج فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، وذلك عندنا في أديم خولاني إن شئت أقرأتكه. قال فسكت مروان ثم قال قد سمعت بعض ذلك. وأخرج مسلم عن سهل بن حنيف قال أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال إنها حرم آمن. وخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بحرة السقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوني بوضوء، فتوضأ ثم قام فاستقبل القبلة ثم قال اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعا لأهل مكة بالبركة، وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم خليلك ونبيك وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم، اللهم وأنا عبدك ونبيك وإني أحرم ما بين لابتيها. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هش الرفيقا. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عدي بن زيد قال حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أي هؤلاء الثلاث نزلت فهي دار هجرتك المدينة أو البحرين أو قنسرين. موضوع. وخرج ابن ماجه عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه وهو على ترعة من ترع الجنة، وعير على ترعة من ترع النار. ضعيف جدا. أخرج أحمد عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد يحمل فيها السلاح لقتال. فقال قتيبة: يعني المدينة. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل، هي طابة، هي طابة. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عقبة بن سويد الأنصاري أنه سمع أباه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، فلما بدا له أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، جبل يحبنا ونحبه. حديث صحيح. وأخرج أحمد ابنه عبد الله عن يحيى بن عمار عن جده أبي حسن قال: دخلت الأسواف وقال فأثرت، وقال القوارير مرة فأخذت دبستين، قال: وأمهما ترشرش عليهما وأنا أريد أن آخذهما، قال: فدخل علي أبو حسن فنزع متيخة قال: فضربني بها، فقالت لامرأة منا يقال لها مريم: لقد تعست من عضده ومن تكسير المتيخة، فقال لي: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة؟ إسناده حسن. وأخرج أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: ما بين لابتي المدينة حرام، قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم مكة، اللهم اجعل البركة فيها بركتين وبارك لهم في صاعهم ومدهم. صحيح. وإسناده حسن. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حرم، وحرم المدينة، اللهم إني أحرمها بحرمك ألا يؤوى فيها محدث، ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشد. حسن لغيره دون قوله لكل نبي حرم. وأخرج أحمد عن شرحبيل ابن سعد قال: أتانا زيد بن ثابت ونحن في حائط لنا ومعنا فخاخ ننصب بها، فصاح بنا وطردنا وقال: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيدها؟ صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد بأصل الحرة عند بيوت السقيا، ثم قال: اللهم إن إبراهيم خليلك، اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة، وأن محمد عبدك ونبيك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة، ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم، اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، واجعل ما بها من وباء بخم، اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم. إسناده الصحيح، رجاله رجال الشيخين. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عباد الزرقي أخبره أنه كان يصيد العصافير في بئر إهاب وكانت لهم، قال: فرآني عبادة بن صامت وقد أخذت العصفور فينزعه مني فيرسله ويقول: أي بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة. مرفوعه منه صحيح لغيره. وأخرج أحمد بن عبد الله بن سلام قال: ما بين كداء وأحد حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت لأقطع به شجرة ولا أقتل به طائرا. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المدينة كالكير، وحرم إبراهيم مكة وأنا أحرم المدينة، وهي كمكة حرام ما بين حرتيها، وحماها كلها لا يقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل منها، ولا يقربها إن شاء الله الطاعون ولا الدجال، والملائكة يحرسونها على أنقابها وأبوابها. حديث صحيح لغيره.
يمكن.
وأخرج أحمد ومالك في الموطأ عن شرحبيل ابن سعد قال: حدثني زيد بن ثابت في الأسواف ومعي طير اصطدته، قال: فلطم قفايا وأرسله من يدي وقال: أما علمت يا عدو نفسك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها؟ وفي الموطأ عن أبي أيوب الأنصاري أنه وجد غلمانا قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه. قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟ وفي الموطأ عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. حديث مرسل. وفي الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي فرأى عنده نبيذا وهو بطريق مكة، فقال له أسلم: إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب. فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما فجاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه في يديه، فقربه عمر إلى فيه ثم رفع رأسه، فقال عمر: إن هذا لشراب طيب. فشرب منه، ثم ناوله رجل عن يمينه، فلما أدبر عبد الله نداه عمر بن الخطاب فقال: أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ فقال عبد الله: فقلت: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر: لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا. ثم قال عمر: أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ قال: فقلت: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر: لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا. ثم انصرف. إسناده صحيح. باب الإيمان يأرز إلى المدينة. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. باب الترغيب في سكن المدينة. أخرج مسلم عن يحنس مولى الزبير أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله: اقعدي لكاع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وعند الترمذي قالت: وإني أريد أن أخرج إلى العراق. قال: فهل إلى الشام أرض المنشر؟ ثم ذكر الحديث. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبلغ المساكن إهاب أو يهاب. وأخرج مسلم عن أبي سعيد مولى المهري أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة، وأنه أتى أبا سعيد الخدري فقال له: إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة، فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف. فقال أبو سعيد: لا تفعل، إلزم المدينة، فإن خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، أظن أنه قال: حتى قدمنا عسفان، فأقام بها ليالي، فقال الناس: والله ما نحن هاهنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي بلغني من حديثكم؟ ما أدري كيف. قال: والذي أحلف به أو والذي نفسي بيده، لقد هممت، أو إن شئتم لا أدري أيتهما. قال: لآمرن بناقتي ترحل، ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة. وقال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح للقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. ثم قال للناس: ارتحلوا. فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة، فوالذي نحلف به أو يحلف به أشك من حماد، ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان، وما يهيجهم قبل ذلك شيء. وفي رواية له أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء. وفي رواية له أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله. وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره ألا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له: ويحك، لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. وفي رواية عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال: ثم كان أبو سعيد يأخذ أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله. وخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. وعند ابن ماجه: فإني أشهد لمن مات بها. حديث صحيح. وخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم يقول: يخرج من المدينة رجال رغبة عنها، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن أسماء بنت عميس أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. صحيح لغيره. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في القبر فقال: بئس مضجع المؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت. فقال الرجل: إني لم أرد هذا يا رسول الله، إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مثل للقتل في سبيل الله، ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها. 3 مرات، يعني المدينة. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد من مدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. صحيح بطرقه. باب المدينة تنفي خبثها. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي المتفق عليه عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى، فخرج الأعرابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها ويصنع طيبها. وللبخاري: فجاء من الغد محموما. إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها وينصع طيبها. وللبخاري: فجاء من الغد محموما. وفي المتفق عليه عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها طيبة، تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناه زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. ألا إن المدينة كالكير، تخرج الخبيث ولا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى سمى المدينة طابة. باب من رغب عن المدينة. فمتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، يريدان المدينة ينعقان بغنمها فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة: ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي، يعني السباع والطير. وفي المتفق عليه عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأخرج أحمد بن أبي ذر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا ذا الحليفة، فتعجلت رجال إلى المدينة، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبثنا معه. فلما أصبح سأل عنهم فقيل: تعجلوا إلى المدينة. فقال: تعجلوا إلى المدينة والنساء، أما إنهم سيدعونها أحسن ما كانت. ثم قال: ليت شعري متى تخرج نار من اليمن من جبل الوراق تضيء منها أعناق الإبل بروكا ببصرى كضوء النهار. صحيح لغيره بلفظ: تخرج نار من الحجاز، وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يستنفرون عشائرهم يقولون: الخير الخير، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والذي نفس محمد بيده لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. والذي نفسي بيده إنها لتنفي أهلها كما ينفي الكير خبث الحديد. والذي نفس محمد بيده لا يخرج منها أحد راغبا عنها إلا أبدلها الله عز وجل خيرا منه. صحيح وإسناده حسن.
فتح الياء ضم الباء والسين.
وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يتركها أهلها وهي مرطبة. قالوا: فمن يأكلها يا رسول الله؟ قال: السباع والعائف. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليسيرن راكب في جنب وادي المدينة ليقولن: لقد كان في هذه مرة حاضرة من المؤمنين كثير. حديث حسن وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليسيرن الراكب في جنبات المدينة ثم لا يقول: لقد كان في هذا حاضر من المؤمنين كثير. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على المدينة زمان ينطلق الناس فيها إلى الآفاق يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن بسر بن سعيد أنه سمع في مجلس الليثيين يذكرون أن سفيان أخبرهم أن فرسه أعيت بالعقيق وهو في بعث بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إليه يستحمله. فزعم سفيان كما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه يبتغي له بعيرا، فلم يجد إلا عند أبي جهم بن حذيفة العدوي، فسامه له. فقال له أبو جهم: لا أبيعكه يا رسول الله، ولكن خذه فاحمل عليه من شئت. فزعم أنه أخذه منه ثم خرج، حتى إذا بلغ بئر الإهاب زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك البنيان أن يأتي هذا المكان، ويوشك الشام أن يفتتح فيأتيه رجال من أهل هذا البلد فيعجبهم ريفه ورخاؤه، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إن إبراهيم دعا لأهل مكة، وإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في صاعنا وأن يبارك لنا في مدنا مثل ما بارك لأهل مكة. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عوف بن مالك الأشعري قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما والله يا أهل المدينة لتدعنها 40 عاما للعوافي. قال: فقلت: الله أعلم. قال: يعني الطير والسباع. قال: وكنا نقول: إن هذا للذي تسميه العجم هي الكراكي. إسناده حسن. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى ثم قال: يا مزاحم، أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟ باب حفظ المدينة من الدجال والطاعون. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وفي رواية المسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. وفي متفق عليها أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كاف ومنافق. وفي رواية البخاري: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال، قال: ولا الطاعون إن شاء الله. وفي رواية لمسلم: فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه وقال: فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. وأخرج البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. وأخرج أحمد عن محجن ابن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص ثلاثة. فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا فينظر المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مصلتا، فيأتي سبخة الحرف فيضرب رواقه، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن ابن عم لأسامة بن زيد يقاله عياض، وكانت بنت أسامة تحته، قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل خرج من بعض الأرياف حتى إذا كان قريبا من المدينة ببعض الطريق أصابه الوباء، قال فأفزع ذلك الناس، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا يطلع علينا نقابها، يعني المدينة. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة، صحيح من حديث فاطمة بنت قيس. باب إثم من كاد أهل المدينة. في المتفق عليه عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وفي رواية عنه وعن سعد مثله، وفيها: اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله أن أميرا من أمراء الفتنة قدم المدينة وكان قد ذهب بصر جابر، فقيل لجابر: لو تنحيت عنه. فخرج يمشي بين ابنيه فنكب، فقال: تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابناه أو أحدهما: يا أبتي، وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن السائب بن خلاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. إسناده صحيح. باب حب المدينة. المتفق عليه عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة، وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك. وفي المتفق عليه عن أبي حميد الساعدي قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. وخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. وفي رواية فأبصر درجات المدينة. وأخرج البخاري عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني ليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وأخرج البخاري عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن أنس قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدا هذا يحبنا ونحبه. صحيح لغيره. باب فضل الصلاة في المسجد النبوي ومسجد قباء. أخرج أحمد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في مسجدي 40 صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. إسناده ضعيف. باب ما جاء في دور المدينة. أخرج أبو داود عن زينب أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن ويخرجن منها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء، فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة. ولفظ المسند كانت زينب تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها امرأة عثمان بن مضعون ونساء من المهاجرات يشكون منازلهن وأنهن يخرجن منه ويضيق عليهن فيه، فتكلمت زينب وتركت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تكلمين بعينيك، تكلمي واعملي عملك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أن يورث من المهاجرين النساء، فمات عبد الله فورثته امرأته دارا بالمدينة. صحيح الإسناد.
بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
لمالك ألا نجعله على بناء الأول؟ قال لا، لئلا يكون ملعبا.